قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاءت التنجيم. التنجيم مأخوذ من النجوم، أي علم النجوم. والمقصود بالتنجيم الذي يرد هنا مورد الذم الاستدلال بالحوادث، بالأحوال الفلكية، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. معنى هذا استدلال بالأحوال بحال النجوم، ومن ذلك الشمس والقمر، الاستدلال بمطالعها إذا ظهرت في بعض هذه النجوم فيزعمون أن ظهورها قد يكون سعد، فمولد مثلا في هذا الطالع فهو سعد، وقد يكون بضد ذلك يكون نحس فيكون شقي، يخسر تجارته، يخسر حربه، ونحو ذلك مما يزعمون. إذن هذا هو المقصود بالتنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة ابن دعامة السدوسي: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به. لا يوجد عند الشيخ رحمه الله تعالى دليل خاص في هذا الباب فاختار قولا من أقوال السلف وهو كلام قتادة رحمه الله تعالى. قال: خلق الله هذه النجوم بثلاث، أي الحكمة من خلق النجوم ثلاث: زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ورجوما للشياطين، أي رجوما للشياطين التي تسترق السمع، وجعلناها رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، أي يهتدى بها في السير في البر والبحر وفي معرفة الجهات، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن هذه هي الحكمة الشرعية من خلق هذه النجوم. قال: فمن تأول فيها غير ذلك، أي زعم فيها غير ذلك، أخطأ، أي أخبر وقع في الخطأ، فأخبر بأمر ليس صحيح، وأضاع نصيبه، أضاع نصيبه، إما أن يقال أضاع نصيبه من العلم أو من الإسلام إذا كان قوله كفرا يخرج من الملة، وكلف، أي كلف نفسه ما لا علم له به. يجب للشخص أن يقف عند ما لا علم له به فيكل العلم لخالقه، فلا يقف ما ليس له به علم. إذن هذه الحكمة من خلق النجوم. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. يقول الآن الكلام على منازل القمر. القمر له منازل في كل يوم، فله 28 منزل في الشهر، ويستسر إما يوم أو يومين، أو بعض الأحيان يستسر أي يختفي 3 أيام. قال: كره قتادة تعلم منازل القمر، والمقصود منازل القمر التي بها يعلم دخول الفصول ونحو ذلك، هذا المقصود بها. أما تعلم النجوم ونحوها للاهتداء بها مثلا في السفر، هذا أمر مباح. تعلم النجوم أو علم النجوم لمعرفة الجهات هذا من فروض الكفايات. إذن قتادة كره، لماذا؟ حتى لا يظن الناس أن هذه النجوم أو هذه المنازل هي سبب. قال: ولم يرخص ابن عيينة فيه، أي في تعلم هذه المنازل، وهو سفيان ابن عيينة. ذكروا حرب عنهما، حرب من تلاميذ الإمام أحمد، ورخص أي جوز في تعلم المنازل أحمد أي الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية. إذن هو أشار إلى مسألة، وهي مسألة تعلم منازل القمر. ما الذي اختلف السلف فيه؟ اختلفوا في تعلم منازل القمر التي تدكم بها دخول الفصول ونزول الأمطار غالبا ونحو ذلك. من كره منع ذلك من باب سد الذرايع حتى لا يظن ظان أنها هي التي تسبب في نزول المطر ونحو ذلك. ومن لم يكره يقول الأصل في ذلك الإباحة. ولا زال الناس يتعلمون من الفصول ما يحتاجون إلى به إلى زرعهم ونحو ذلك. إذن علم النجوم قسمان: علم تسيير، أن يسير الناس به حياتهم، سواء في سيرهم في الطريق، في معرفة مثلا العبادات في القبلة ونحوها، في معرفة وقت الزرع، متى يزرع، متى يحصد، متى يدخل الموسم، متى معرفة الصيف، دخول الصيف وانقضاء الصيف ونحو ذلك. هذا علم تسيير وهو مباح، وقد أشار ربنا تبارك وتعالى إلى ذلك: وعلامات بالنجم هم يهتدون. إذن كيف نهتدي بالنجم إلا إذا عرفنا ذلك، تعلمنا علم النجوم. النوع الثاني المنهي عنه وهو علم التأثير، بمعنى أن النجوم يكون لها أثرا، هذا هو الذي ينهى عنه. واعلموا أن نظرة الناس أو الخلق إلى النجوم وإلى الكواكب نظرة مختلفة. الكفار السابقون قوم إبراهيم الصادئة يرون أن النجوم آلهة بذاتها هي التي تحكم الكون، ولا شك أن هذا كفر مخرج من الملة. إذن طائفة ترى أن النجوم أو الكواكب آلهة فلذلك يصرفون لها العبادة، طائفة أخرى ترى أنها آلهة لكنها مربوبة، أي لها سيد وهو الله، هذه طائفة ثانية. إذن هذه الطائفة قريبة من شرك قريش، حيث يرون أن هناك آلهة تنفع لكنها مربوبة ولها سيد وهو الله. طائفة أخرى ترى أن الكواكب لها أثر لكنها نائبة عن الله تعالى، الله عز وجل عما يقولون، يقول هي التي تؤثر في هذا الكون لكنها تؤثر نائبة عن الله عز وجل، بل ربما يزعم بعضهم يقول الكواكب هي الملائكة، فهي التي تحيي وهي التي تميت، لكن يقول مؤثرة هي بذاتها، لكنها فعلها نيابة عن الله عز وجل. ولا شك أيضا أن هذا كفر. بعضهم يجعلها من باب الأسباب المؤثر والله عز وجل، لكنها هي السبب. ولا شك أن الأمر ليس بالسهل، لكنه لا يخرج من الملة. مثلا يكون شرك أصغر، وهذا الشرك ماذا به؟ شرك في الألوهية أو شرك في الربوبية؟ شرك في الربوبية. وكما مر بنا، اعلموا أن علم التنجيم في هذا الزمن موجود عن طريق القنوات الخاصة بالتنجيم، عليكم السلام، موجود عن طريق اعرف حظك، عن طريق في بعض المجلات اللي هي ما يسمونها بالأبراج، بأي برج ولد. فإذا كنت مثلا في برج الثور، إذا حظك في هذا الشهر كيت وكيت وكيت. إذا كنت في برج العقرب، عنك الله، عقرب على اسمه، وهكذا. طبعا هم يأخذون، يجعلون هناك بين البرج وبين التسمية شيء من العلاقة. فالحمل برج الحمل هناك وداعة، إذا كنت ولدت في برج الحمل فيك وداعة هدوء، إذا كنت ولدت في برج الثور عندك شفور، عندك هيجان، وهكذا. برج الأسد عندك عدواني، وهكذا. وهذا التنجيم موجود كما قلت لكم إلى الآن. حتى أني وقفت، نسأل الله السلامة، لأحد المنجمين المعاصرين يزعم رحمك الله أنه سبب الكوارث، وأن ما يصيب الناس بسببه. ماذا أبقى لربنا تبارك وتعالى؟ إذن لا نظن حينما نقول باب التنجيم أن هذا الباب ماذا به؟ باب من تلاء. وهناك بعض الكليات متخصصة تدرس هذا الكفر. قال: وعن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. إذا ذكر ابن حبان الحديث فهو تصحيح له، وابن خزيمة تصحيح له، إذا كان هناك علة يشيران إلى هذه العلة. قال: ثلاثة، ليس المقصود الحصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر هذا العدد، إما باعتبار الحال التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، أو أنه أخبر بهؤلاء ثم أخبر بغيرهم. على كل حال ليس المقصود الثلاثة، لا، هناك غيرهم. لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، لا يدخلون الجنة. طيب، ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ بلى، وإن كان مدمن خمر. أم لا؟ لو أن مدمن الخمر قال لا إله إلا الله، أو مات معتقدا لا إله إلا الله، أليس يدخل الجنة؟ بلى. إذن كيف يجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض؟ الناس فيها ثلاث طوائف: طائفة غالية أخذت بأحاديث الوعيد، إذا قلت لا يدخل الجنة إذن كافر، إذن خالد مخلد في النار، المعتزلة. الخوارج كفروا أصحاب الكبائر. المعتزلة حقيقة الأمر أنهم كفروهم، لكن قالوا في الدنيا ليسوا بكفار ولا مسلمين، لكنهم خالدون في النار. طائفة لا، على النقيض من ذلك، وهي المرجئة الجبرية، أخذوا بأحاديث الوعد، قالوا: من مات ويعلم أنه لا إله دخل الجنة، إذن كل سيدخل الجنة ولن يعذب أحد. إيمان إبليس كإيمان جبريل. طائفة أخرى جمعت بين أهل الأحاديث، وهي أهل السنة، قالوا: نعمل بالأحاديث كلها، قوله مثلا صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، أي لا يدخلون الجنة دخولا ابتداء فهم من أهل الوعيد، أو لا يدخلون نوعا من أنواع الجنان، لكن مآلهم ماذا به؟ مآلهم الجنة. ما الدليل على أن مآلهم الجنة؟ الحديث اللي ورد فيها دخول عصاة الموحدين الجنة، مثل من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن مثل أحاديث الوعيد نقول لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة ابتداء، أو لا يدخل نوع من أنواع الجنان، لا يدخلون الجنة مدمن الخمر. الخمر كل ما خامر العقل على وجه اللذة هذا يسمى خمر. إذن الخمر في أمران، يحجب العقل ويكون فيه شيء من الطرب هذا خمر، البنج يحجب العقل أم لا، لكن ليس فيه طرب فهو ليس داخل في باب الخمر. إذن كل ما حجب العقل فهو خمر، سواء كان يتعاطى عن طريق الشرب كالماء كالخمر يكون سائل، أو عن طريق الاستنشاق، أو عن طريق التدخين، أو عن طريق الحقن، كلها داخلة في باب الخمر. إذن الخمر كل ما خامر العقل وحجب العقل على سبيل اللذة والطرف فهو خمر، إذن يدخل في هذا الوعيد والله أعلم. واعلموا أن مدمن الخمر ورد الأمر بقتله في حديث عبد الله بن عمرو وإسناده صحيح عند الإمام أحمد، إذا شرب الخمر فجلدوه، فإذا شرب الخمر فجلدوه، فإذا شرب الخمر فجلدوه، فإذا شرب الخمر أي في الرابع فاقتلوه. والحديث صحيح، والصواب أن قتله من باب التعذير، فإذا رأى من له ولاية المسلمين أن الناس انكبوا على المخدرات، انكبوا على الشرب، ولا يمكن أن يرعوا إلا بالقتل، فيقتل حدا لا تعذيرا. أما الحد فهو الجلد 40، الجلد 40 جلدة. قال ومصدق بالسحر، التنجيم اللي أشرت إليه قبل قليل هو نوع من أنواع السحر أم لا؟ مر بنا حديث ابن عباس من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. إذن المصدق بالسحر التنجيم نوع من أنواع السحر فهو داخل في باب الوعيد. وأيضا مر بنا أن من سأل كاهنا فصدقه بما يقول ماذا به؟ فقد كفر بما أنزل على محمد. وقاطع الرحم، لا عندي هكذا، ومصدق بالسحر وقاطع الرحم. قال وقاطع الرحم، لعلم أن أقارب لنا ثلاثة، أقاربك أو من بينك وبينهم قرابة ثلاثة، الرحم. والمقصود هنا بالرحم أي النسب، ولا نقصد بالنسب اللي يفهم النسب مصاهرة، لا، النسب والقرابة، النسب القرابة. إذن عندك رحم اللي هو النسب، الثاني المصاهرة أي قرابة بسبب النكاح، الثالث الرضاع. هؤلاء كلهم أقارب لك، نسب، مصاهرة، رضاع. النبي صلى الله عليه وسلم قاطع الرحم. إذن ما الذي تجب صلته؟ هم الأقارب من جهة الرحم، بمعنى أنك أنت وإياهم تلتقون في رحم معين، فهؤلاء هم الذين تجب صلتهم. إذن الأسهار قطعهم كبيرة؟ لا، إنما يستحب صلتهم. الأقارب من الرضاعة تجب صلتهم أو تستحب؟ تستحب. إذن ما الذي تجب صلته ورد الوعيد؟ هو قاطع الرحم، أما ما عدا ذلك فتستحب صلتهم. إذن قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، ونعلم أن الرحم لم يرد في النص صفة صلة الرحم، إذن يرجع إليه شيء إلى عرف الناس، فربما تكون لبعض الناس الصلة بالزيارة، الصلة بالشفاعة، الصلة بالمال، الصلة بالاتصال بالهاتف، إذن يختلف الرحم في صلتها، فلم يرد في النص شيء فيرجع إليه شيء إلى عرف الناس. أمر مهم وهو من هي الرحم التي تجب صلتها. هذه من أشكل المسائل عند أهل العلم، لأن إذا قلنا الأقارب، أنتم كلكم أقارب لي أم لا؟ نلتقي وإياكم بآدم أم لا؟ إذن تجب صلتكم. إذا قلنا لا، اللي تجب صلته مثلا ابن العم، ابن العم، ابن الخال، يقول هذا تحكم، ما الدليل؟ طيب إذا قلت الآن ابن عم تجب صلته، ابن العم تجب أو لا؟ نقول تجب. طيب ابن العم تجب ولا لا؟ ابن العم حتى نصل إليكم أم لا؟ إذن ما هو الضابط في هذا الباب، حيث أنك إذا وصلت تعتبر واصل، وإذا لم تصل لا تعتبر قاطع للرحم، أو بمعنى أصح من هي الرحم التي تجب صلتها وقطعها كبيرة من كبائر الذنوب. هذه من المسائل المشكلة. وأذكر كنت ناقش بعض طلاب العلم في مثل هذه المسألة مرارا، حتى أوردت على بعض إرادة، قلت ما وقفت على ضابط في هذه المسألة، قال لي يسع كما وسع من قبلك، لكن وقفت على كلام للمالكية نقله القرافي رحمه الله تعالى عن فقهاء المالكية، اطمأنت النفس إليه. فالضابط عندهم يقول الرحم المحرمة هي التي تجب صلتها، والرحم التي ليست محرمة تستحب صلتها. طيب ما هي الرحم المحرمة؟ يقول الرحم المحرمة كل شخصين، لو فرضنا أن أحدهما ذكر والآخر أنثى، إذا حرم التناكح بينهما تكون من الصلة الواجبة، وإذا جاز التناكح بينهما تكون الصلة مستحبة وليست واجبة. إذن على هذا العمة بل الأعمام والأخوال ماذا بهم؟ من الصلة الواجبة. الإخوة والأخوات والأبوان أيضا من الرحم التي تجب صلتها. أبناء العم، أبناء الأخوة، أبناء الخال، أبناء الأخوال، أبناء العمات، أبناء الخالات، تجب أو لا؟ لا تجب على هذا الضابط. قد يقول قائل ما الدليل على هذا الضابط؟ استدل المالكي رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. لماذا؟ لأنك إذا تزوجت عمة زوجتك أو تزوجت خالة زوجتك سيكون بينهم ما بين الضرائر أم لا؟ ثم يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم. إذن لماذا نهي أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؟ لأجل قطيعة الرحم والله أعلم. ألا يجوز أن يجمع الشخص بين المرأة وبين بنت عمتها أو بنت أمها أو بين المرأة وبين بنت خالها أو بين بنت خالتها؟ نعم. ألا يمكن يحصل بينهما ما يحصل من الضرائر وقطعة الرحم؟ بلى. ومع ذلك أباحه الشرع. فاللي أرى أن هذا الضابط هو الواجب علينا في باب صلة الرحم. فالصلة الواجبة هي الرحم المحرمة، أما الأقارب لكن الذي ليست من الرحم المحرمة فالصلة في حقها والله أعلم مستحب. وهذا في باب التقرير العلمي والبحث، وليس معنى هذا أنني أدعو إلى ألا تزور ابن عمك أو ابن خالك، لا، زيارة الأباعد من المسلمين عبادة وقربة، فكيف بالأقارب؟ لكن باب تقرير العلم وباب معرفة الواجب وعدم الواجب والمستحب باب، وباب الفعل باب آخر. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهبنا جميعا علما نافعا، وأن ينير بصائرنا، وأن يجعل محبة الله عز وجل وتحقيق أمره ونهيه أحب إلينا من كل شيء.